إن من عوائق طلب العلم ومزالقه الخطيرة سوء الظن، سوء الظن الذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به من وجوب اعتقاد حسن الظن بالمؤمنين وتجنب سوء الظن بهم وبرب العالمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وسوء الظن أن يظن الظن السيء وأقبحه وأشنعه وأفظعه وأكبره ما يتعلق بالله عز وجل، فإن سوء الظن بالله شأن أهل الكفر والنفاق، كما قال الله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا أقبح ما يتعلق بسوء الظن. ومن سوء الظن سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الأول وأكمل المعلمين والمربين والمرشدين عليه الصلاة والسلام. من ظن أن الرسول لم يبلغ دين الله كاملا، أو أنه ما أحسن البيان، أو أنه قصر في الإبلاغ، أو أنه كتم شيئا عنا، فقد ساء ظنه برسول الله وقدح في إيمانه بنبوته، وهذا من سوء الظن. ومن سوء الظن سوء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، إن كان في ذواتهم أو كان فيما نقلوه من علومهم. فسوء الظن بذواتهم قدح في الشريعة واتهام لرب العالمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، وسوء الظن بعلومهم أيضا إبطال للواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن يفطن المؤمنون إلى أن المقصود من سب الصحابة واتهامهم إسقاط هؤلاء الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نثق بقرآن جاء من جهتهم ولا بحديث روي إلينا من طريقهم، لأن الواسطة أناس إما كفار باعتقاد من يسبهم أو أناس ضلال، أي لا يوثق بعدالتهم ولا بأمانتهم. ولهذا سب الصحابة هذه الجريرة العظيمة مؤداها ونتيجتها سب الدين والقدح فيه وإبطال الكتاب والسنة، وهذا ضرب من أضرب سوء الظن. ومن سوء الظن يا أيها الإخوة سوء الظن بالتابعين وبعلماء المسلمين وأئمتهم المهديين، هذا من سوء الظن بأن يقدح في أعراضهم أو ينال من عقائدهم ومناهجهم، هذا من سوء الظن الذي يحرم صاحبه خيرا عظيما ويوقعه في الإثم الوخيم. ومن عوائق الطلب أن يسيء طالب العلم ظنه، وهو أضرب من أضربه وأنواعه، أن يسيء ظنه بشيخه. إذا ساء ظن طالب العلم بشيخه هل يستفيد منه؟ لا يستفيد منه ولا يتعلم منه، بل يرث قلبه الحقد والغل على هذا الشيخ أو اتهامه بالتقصير. فمن ساء ظنه بشيخه من جهة العلم أنه ما هو طالب علم لن يجلس عنده ويستفيد منه، وإن جلس عنده مجلسا أو مجلسين فهو على جهة إيش؟ الاختبار والامتحان. وعيب والله، عيب أن يتطاول الطالب على شيخه فيمتحنه. والامتحان إن كان في العلم أو في العقيدة والدين من شأن أهل البدع، كما قال البربهاري في عقيدته: والامتحان بدعة، امتحان الناس على عقائدهم أو دينهم، أو يمتحن الطالب أستاذه ليعرف علمه، هذا من البدع ومن طرائق أهل الأهواء والبدع وأهل الأغراض السيئة. ومن سوء الظن أن يسيء الطالب ظنه باعتقاد شيخه إن لم يظهر سوء الاعتقاد، يتهمه بشيء لم يتأكد منه، فهذا من سوء الظن الذي يحرمه الإفادة والاستفادة من علم شيخه. من سوء الظن بالشيخ أيضا احتقاره وازدراؤه. من عواقب سوء الظن بالشيخ الحقد عليه. وكل هذه يا أخواني غوائل ومقاصد سيئة تحرم طالب العلم الإفادة والاستفادة من شيخه. ومن سوء الظن أيضا أن يرفع شيخه ويعلي قدره فوق منزلته، وهذا من الغلو. يسيء الظن بالشيخ من هالجهة فيرفعه عن منزلته، كأن لا يرضى أن يخطئه أحد، كأن يلتمس له الأعذار العظيمة إن أخطأ في قول أو في مسألة. ولا ضير، وإن أخطأ الشيخ هل هذا يضيره؟ إذا اتفقنا وقطعنا أنه لا بد من الخطأ، لكن الخطأ والباطل في توريم واستفحال هذا الخطأ والأخذ بلوازمه لأغراض سيئة كنتها صدور أهلها. فالغلو في المشايخ واعتقاد أنهم لا يخطئون أو تلمس الأعذار البعيدة الواهية لدفع الخطأ عنهم، هذا نوع من الغلو، وهو من سوء الظن بالشيخ، لأنك أيقنت أن شيخك بشر تستفيد منه ما أحسن ولست ملزم أن توافقه فيما لم يحسن. من عوائق الطلب يا أيها الفضلاء سوء الظن بالزملاء، تسيء بهم الظن، وهذا له صور كثيرة. من ذلك أن تسيء بهم الظن أن ما عندهم حرص على الطلب، فتزكي نفسك وأنت لا تشعر، وإذا زكى الإنسان نفسه فتح على نفسه بابا عظيما من أبواب الشيطان. واقرأوا إن شئتم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه كتاب نافع في أمر الديانة وفي أمر الطلب. وابن الجوزي أبو الفرج له كتاب بديع سماه تلبيس إبليس، كيف يلبس على الناس ويأتيهم من جهات وأبواب قد لا يحسن أن يردوها عنه. من سوء الظن بالطلبة أن من الناس والعياذ بالله من يعني عنده وساوس أو طويته ليست سليمة، فيقول فلان ما حضر معنا إلا جاسوس لأمن الدولة أو للمباحث أو لغيرها. هذا ما هو بواقع يا أخوان، ها؟ اسمحوا لي ترى أنا آتي على المسائل حتى أضع الإصبع على موضع عدة. هذا سوء ظن. أنت في مجلس علم في عبادة، لماذا تتكلف ما لا يعنيك وتترك ما يعنيك؟ وسوء الظن بهذا يجعلك تفكر في هذا الذي اتهمته بهذا الاتهام ظانا، وتفكر فيما يكتب وما يقال، فيحرمك هذا عن الاستفادة من مجلس العلم. مبدا واقع. ومن سوء الظن أيضا أن يسيء الظن بزملائه الطلبة فيحرمهم الفائدة التي حصلها فلا يفيدهم إياها، وهذا لها علاقة بالأنانية واللؤم اللذين مر التنبيه والتنكيت عليهما. ومن سوء الظن يا أيها الإخوة أن يسيء ظن طالب العلم بنفسه الظن. كيف هذا؟ هذا له صور وله أشكال متعددة. يسيء طالب العلم بنفسه الظن فلا يعلم العلم، يقول لا أنا توي، لو تعلم علما ولو يسيرا وجاءه من يطلبه منه يقول أنا ما أعرف، اجلس لنا علمنا ما فهمت وما حفظت وما درست، فيأبى، كأنه بذلك يتهم نفسه بأنه ما حصل، وهو إنما يستجر ويستجر إلى إساءة الظن بنفسه التي تفضي إلى أن يكتم علما. وستسأل عن علمك، من أين اكتسبته وماذا عملت به، عن علمك ماذا صنعت به، كيف أديته. ومن سوء الظن بالعلم أن لا يعمل بالعلم الذي تعلمه، كمن يحضر للدرس ويقضي وقته ويقطع عمره لا لذات الدرس ولكن ليراقب الناس، هذا ساء ظنه وحرم من لذة وبركة هذا العلم ومنفعته. أو تعلم مسائل وأحكاما وسننا فلم يعمل بها، أو تعلم عقائد فلم يعتقدها، هذا من سوء الظن. وسوء الظن يا أيها الإخوة صوره كثيرة. أختم بهذه المسألة لئلا أطيل. من سوء الظن أن يسيء ظنه بالناس، ومن ذلك أن يسميهم بالجهال والعوام ويتهمهم ويسبهم فرحا بما عنده من العلم، كما حصل من اليهود الذين فرحوا بما عندهم من العلم، فكان فرحهم بهذا العلم وسوء ظنهم بغيرهم أن حرمهم أن يؤمنوا وأن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا إيش فرحوا بما عندهم من العلم. انتبه، هؤلاء العوام وإن كانوا أقل منك علما وتحصيلا ارحمهم ولا تسوء ظنا بهم، فإن سوء الظن بهم يورثك العطب ويورثك ماذا؟ الغرور والعجب، وبئست والله هذه المطية. من سوء الظن يا أيها الإخوة، أنا قلت لكم سأختم لكن المسألة تتلاحق، لكن هذه مسألة مهمة الآن، لأن الناس فتحت عليهم الدنيا وتعلق من طلاب علم من تعلق بالمساهمات، فإذا صارت الأسهم خضر استبشر، وإذا صار المعيار أخضر استبشر وفرح، فإذا صار المعيار أحمر ارتفع ضغطه. ها؟ من سوء الظن أن ينظر طالب العلم إلى غيره من زملائه وأقرانه وأقاربه وأبناء مجتمعه وما حصلوا من الدنانير والدراهم والأرصدة والشركات، وإذا نظر لنفسه وجد أنه دون ذلك بمراحل كثيرة، فيرجع بالملامة على نفسه أو بالملامة على العلم، كيف أضيع وقتي وعمري؟ الناس ما شاء الله بنوا شركات ومساهمات وأرصدة، وفي الصيف في جنيف وغير جنيف، وراحة وجو، وأنا زاعد بهالحر وزاعد أثني رجلي وضيع أوقاتي عند مطاوعة ما عندهم إلا قال الله قال رسوله. فعندئذ لا تزال نفسه اللوامة والأمارة بالسوء تنكت عليه من هذا الجانب إلى أن يسوء ظنه بالعلم وأهله. كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يردد بيتين لأحد شيوخه وهو الشيخ محمد حنبل الشنقيطي، وهذان البيتان جليلان يا أخواني. يقول فيهما: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. غمر يعني ظهر، وسابق الجهال فحصلوا من الدنيا حتى تميزوا على أرباب الأدب، والأدب هو العلم. وطلاب العلم من القديم إلى زماننا وإلى أن يشاء الله هم أحوج الناس، فيهم الفقر والمسكنة. يقول القحطاني في النونية التي أولها: يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الزيغان. يقول في وصاياه لطالب العلم: لا تحش بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم ليست بسماني. لماذا؟ لأن حالهم حال الضعف والفقر في عين الناس، لكن يا قدرهم وفضلهم عند رب الناس جل وعلا لمن صحت نواياهم وسلمت مقاصدهم وسلكوا طريق العلم. هذا سوء الظن يا أخواني. والدنيا والمال والجاه والمنصب والزخرف ليس غنيمة عند العقلاء أبدا، وإنما غنيمة عند أهل الدنيا، والمؤمن ليس من أهل الدنيا. فإن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أليس الكافر دنياهم خير من دنيانا؟ انظروا إلى بلدانهم، انظروا إلى أجوائهم، انظروا إلى تقنيتهم وحضارتهم، مش جابنا لهم؟ إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ولهذا قال الحكيم في قوله: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، لأن التقوى إنما أورثها بهذا العلم الذي تعلم به فعمل، فأورثه الله جل وعلا بركة ولذة هذا العلم. ووالله يا أخواني إن في العلم لذة، وفي البحث والسهر عليه متعة، وإن شق على النفوس، لكن لو علمها الملوك وأبناء الملوك وطلبوا لو علموها لبذلوا فيها دنياهم وأموالهم في تحصيلها ولما يحصلوها. من العوائق يا أخواني، وهذا عائق وإن كان بعيد في مجاله عن سوء الظن، لكنه من العطب مما يورث صاحبه الانقطاع، ألا وهو العجلة. طالب العلم العجل في تعلمه أو في تعليمه أو في سيره في الطلب، الغالب أنه ينقطع، إلا إذا ترك العجلة والاستعجال. العلم لن يؤخذ جزافا، ولا بد له من تؤدة وتأني. طالب العلم إذا تعلم مسألة فذهب عجلا ينكر على الناس ويرددها عليهم كأنه حفظ العلم كله، هذه العجلة تورثه العطب. طالب العلم لا يستعجل حتى في حكمه على الناس، ولو علم أحكام الكفر وأحكام البدعة وأحكام، لا يتعجل، لأنه يراقب من؟ يراقب الله جل وعلا. هذا الذي يجب أن يورثك إياه العلم، لأنك تتعلم علم الله. علم الله جل وعلا هو العلم الذي تتعلمه، فاحذر أن تكون عجلا وإنما تأنى. ولو تهافت على المسائل والأقاويل والإفتاء الناس، أن تكون متأنيا لا تكون متعجلا. ولو قدر أنك كنت في مجلس وديوانية ومجتمع أهله كتعتقد أنهم عوام، لا تتعجل حتى تتأمل. وهذا العائق، أعني العجلة، شعار كثير من الطلبة هذا اليوم، فلا تأتي نازلة إلا وأول من يكون له كلام هؤلاء الصغار. مبدأ واقعي أخواني، وخذوا على هذا مسألة المسعى، ولا لا، في كل ديوانية وفي كل مجلس وفي كل مجمع الكلام واللت والعجم فيها، وأنت عافاك الله في عافية، ومن عوفي يحمد الله. لكن طلاب العلم هذا هو جيراه. وأقول ذلك يا أخواني، هذه الليلة الرابعة ها أو الخامسة، الخامسة أظن أننا سئلنا عن المسعى يمكن 20 مرة من أول ليلة، وهذا من آثار العجلة. وصديقك يا أخي من صدقك لا من جاملك، ضربت ذلك مثلا، وغيرها من المسائل. ما دمت معافا وفي عافية وفي نعمة فاحمد الله، وإذا جاءت نازلة، لأن النوازل وهي المسائل الجديدة التي تحتاج إلى فتوى أو تحتاج إلى حكم، لا تبادر، لا تكن طفقا عاجلا، وكن متأنيا، لا تكن ملقوف. ترى من طلاب العلم ملاقيف واجد، يدخل خشمة في مسألة لم يكلفها، وإنما تأنى، لأنك تتكلم بدين. إن من الناس من يتحرج أن يتكلم في السياسة لئلا يؤثر عنه قول يضره، والسياسة سياسة من؟ سياسة الناس والملوك والأمراء، ويتجرأ على كلام الله وكلام رسوله بما لا يتحفظه عند الكلام على السياسة. من الناس من يتحرج أن يتكلم في أنساب القبائل عند أهلها لئلا يخطأ، وهذه مسائل تعرفونها، ما لا يتحرج في الكلام في دين الله عز وجل. وهذا يدل على أنه قام في قلبه من الاستهانة بالدين والأحكام الشرعية وكلام الله وكلام رسوله ما لم يقم في قلبه من تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عائق. ولهذا طالب العلم شعاره الصمت حتى تتعين عليه المسألة. قد أفلح الساكت الصموت فالسكوت قد يعد قوتا. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تقف أي لا تتبع. ومن ذلك أن يتكلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف إذا كان القول في دين الله، في كلام الله، تحليل أو تحريم أو اعتقاد أو حكم على الناس؟ انتبه، إن من إخواننا من جلس في العلم سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين أو بين قوسين دورة أو دورتين فأصبح مفتي ديوانية أهله. ولا لا يا أخوان، هذا واقع، واقع. حضر دورتين أو ثلاث أو درسين أو ثلاث أو سنة سنتين صار المفتي عند أهله، ويا ويل أحد يخالفه ينسفه في اليم نسفة فيدره قاعا صفصفا. هذا من العجلة. إذا خاض الناس في الدواوين، في المجالس، في الطلاب، في مسائل، فكن آخر المتحدث ولو كان عندك علم، إلا إن تعين عليك الأمر فلا بد من البيان، وإلا كنت شيطانا أخرس. كانت تنزل النازلة بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة علماء ولا عوام يا أخواني؟ هم علماؤنا. تنزل النازلة بهم فيجمع عمر لها من أهل بدر يشاورهم فيها. عمر رضي الله عنه وهو عمر قادر على أنه يتكلم بها، لكنه عظم الكلام الذي يتكلم به في حق الله عز وجل. ولهذا دخل مرة عمر على أبي بكر وهو يجذب لسانه، قال ما عفى الله عنك ما تصنع؟ فقال الصديق رضي الله عنهما هذا الذي أوردني الموارد، لأن اللسان سبيل إلى هذه العجلة أو أن يخوض الإنسان فيما لا يحسن. أما إذا تعين عليك الأمر فاستعن بالله وأبنه إذا كان عندك منه علم، أو أبن كلام من تعرف من العلماء، لا تبادر، لا تستعجل، لأنك إذا استعجلت أول من سينكر عليك مجالسوك، وبالتالي يستهين دين الله عندهم. وطالب العلم إذا أخطأ كلمة لا أعلم أصيبت مقاتله. إذا صار طالب العلم في كل مسألة يفتي وفي كل مسألة يتكلم، ادر أنه ما هو بصاحي، بمعنى أنه إيش؟ صحيح. إيش معنى صحيح؟ مسخن. إيش معنى مسخن؟ تللي، مجنون. من تكلم في كل مسألة فهذا ما عنده سالفة. وهذا حتى يعرفه يا أخواني كبار السن، ويعرفها العقلة، أن من تكلم في كل شيء هذا ماذا مجنون، لأنه إما أنه كاذب أو يتعلم علينا، وهذا من العطب. ولهذا لكم في أحوال سلفكم حسن أسوة وقدوة. كان السائل يأتي إلى الصحابي فيحيله الصحابي إلى غيره، ويحيله الثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، ولا يزال هذا يحيله إلى أن يرجع إلى الأول، لأنهم عظموا دين الله وخافوا الله خوفا صحيحا وخشوه خشية تامة جعلت هذا مآلهم في أمر يعلمونه. لكن هؤلاء يقول إذا كفيت المؤونة الحمد لله ما أتحمل ذمة أحد. وجاءت إلى الإمام مالك رقعة فيها 40 سؤال، فأجاب في 36 منها الله أعلم. لو يقال واحدا أن الدكتور الفلاني ولا الشيخ الثاني قال الله أعلم، قالوا هذا مسكين جاهل ما يدري. فالإمام مالك على مذهب هؤلاء ورسولهم جاهل. وأعجب من هذا يا أخواني أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من الأندلس. وين الأندلس؟ فيه أسبانيا، بلد المصيف والتمشي. جاءه من الأندلس أو من المغرب، وقد حمله أهل تلك البلد سؤال الإمام مالك، فجاء حاجا ومر المدينة، لأن الذي يأتي من جهة الشمال يمر المدينة، إذ المدينة شمال مكة. فعرض عليه سؤاله فقال دعني لأنظر فيه. راح الرجل إلى أن قرب ذهابهم للحج، قال يا أبا عبد الله أبدا لك في المسألة شيء؟ قال رضي الله عنه ورحمه لم يبدو لي فيها شيء، ولكن إذا حججت تقدم علينا لأن الطريق علينا. حج الرجل وجاء بعد الحج الإمام مالك، قال يا أبا عبد الله أبدا لك في المسألة شيء؟ قال ما بدا لي فيها شيء. فلما تجهزت قافلته للذهاب يرجعون لديارهم، فجاء إليه قال يا أبا عبد الله أفتني، قال أخبر من وراءك أني لا أعلم. قال يا أبا عبد الله أقول لهم إنك لا تعلم؟ قال قل لهم يقول لكم أبو عبد الله مالك بن أنس لا أعلم عن هذه المسألة شيئا. وبين المدينة وبين تلك الديار 6 أشهر على المطايا. طالب العلم إذا أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله ويا ويله. وأما من قال بلسان حاله قبل ما قاله أعلم فهذا هو العجل وهو الطفق، إن كان في مسائل الأمة أو في المسائل الخاصة فلا بد أن تنظر في نفسك. ولهذا في آية الأعراف يقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عظم الله القول عليه بلا علم حتى جعله أشد من الشرك، لأن الشرك في الحقيقة فرد ونوع من أنواع القول على الله بلا علم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وفي الحديث الآخر الذي يروى من غير وجه من أفتى فتيا غير ثبت ألجم بلجام من نار، لأن الكلام إنما هو في دين الله. فاحذر العجلة في الطلب والاستعجال للثمرة. يقرأ كتابي يقول أنا عالم، احذر هذا فإنه من أحسن من أشد العطب. واحذر العجلة في إبلاغ العلم وفي إفتاء الناس وفي الكلام في دين الله، احذر ذلك يا طالب العلم. تسعد بما آتاك الله جل وعلا من علمك وبما وفرك الله به من وفور وكمال عقلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يعيدنا من أضداد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة